أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام فيما سبق في موارد الجامع العقلي، وقلنا الجامع العقلي له عدة موارد. المورد الأول الاتحاد، المورد الثاني التماثل، وقد بينا في الجلسة السابقة المراد من التماثل عند البيانيين، وقلنا بأن العقل يجرد الصورة عن المشخصات الخارجية، فيأتي إلى زيد ويأتي إلى عمرو، فإنه صورة زيد وصورة عمرو التي تكون مدركة عن طريق الحاسة المشتركة فيها خصوصيات مادية كالزمان والمكان واللون والطول والعرض. يأتي العقل ويسقط ما به الافتراق ويأخذ ما به الاشتراك، وإذا أخذ ما به الاشتراك تكون حينئذ الصورة ماذا؟ صورة كلية. فإذا كانت صورة زيد كلية، إذا أسقطنا ما به الاشتراك، إذا أسقطنا ما به الافتراق وهي العوارض المشخصة، فتبقى عندنا ماذا؟ تبقى عندنا إنسانية زيد، وتبقى عندنا هناك إنسانية عمرو، فيحصل اتحاد بين الصورتين في الذهن. فالإنسانية من المعاني ماذا؟ من المعاني الكلية التي يدركها العقل. هنا بقي عندنا في هذا المطلب أن الخطيب في عبارته عبر في هذا التعبير حيث قال إن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج، فلماذا خص التشخص بالتشخص في الخارج؟ بيان ذلك أنه عندهم قاعدة وتعمق في الفلسفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فكل موجود فهو متشخص، فلا نتصور موجود مبهم مردد بين شيئين، فالمردد لا وجود له ولا ماهية له ولا هوية له، تفتين؟ فلا يمكن أن يكون الذي في الخارج هو زيد أو عمرو، فهو إما زيد وإما عمرو. وهذه القاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد قاعدة كلية، سواء كان الوجود في الخارج أو الوجود في وعاء الذهن، فتوجد عندنا موجودات خارجية كزيد وبكر وعمر، وتوجد عندنا وجودات ذهنية كصورة زيد وصورة عمر وصورة خالد، فإن الصور الذهنية وعاؤها ووعاء تحققها الذهن، فالذهن مرتبة من مراتب الوجود. إذن عندنا مرتبتان من مراتب الوجود، مرتبة تسمى الذهن ومرتبة تسمى ما خارج الذهن وهو الخارج. والشيء وقاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد تنطبق على مطلق الوجود، مطلق الوعاء، سواء كان الوعاء ذهنيا أو الوعاء خارجيا. فكما أنه الموجودات الخارجية متشخصة، كذلك أيضا الموجودات الذهنية ماذا؟ متشخصة. ولهذا قالوا أن الصور الذهنية متباينة فيما بينها، لأنه إذا قلت صورة أولى وصورة ثانية يعني وجودين، والوجودين يعني متشخصين، فعندنا تشخص أول عندنا تشخص ثاني. بل كل ما أنظر إلى الشيخ أحمد الآن، كل صورة أخذها تكون صورة أحمد الآن أخذها في ذهني، بعد 5 ثواني أخذ صورة، صورة أحمد التي أخذتها في اللحظة الأولى وصورة الشيخ أحمد اللي أخذتها في اللحظة الثانية واحدة أو متعددة؟
متعددة.
فلما وجدت صورتان إذن هاتان الصورتان متباينتان، وإن كانت تحكي عن شيء واحد في الخارج. فإذا لاحظت الصورة بما هي صورة، فإن الصورة الأولى هي غير الصورة الثانية، وإن كان المحكي بها في الخارج شيء واحد. والحاصل أن التشخص كما أنه يكون في الخارج، كذلك أيضا التشخص يكون في الذهن. إذا اتضح هذا المطلب فنقول، أنتم قلتم أن العقل يجرد المثلين عن المشخصات، ما هو مرادكم من المشخصات؟ هل المشخصات الخارجية أو المشخصات الذهنية؟ من الواضح جدا أن العقل يجرد ماذا؟ يجرد المثلين على المشخصات الخارجية، فيسقط ما به الافتراق بين زيد وعمر في الخارج، فزيد في الخارج لونه كذا، وزنه كذا، في نقطة كذا، في زمان كذا، في مكان كذا، تحت السقف الفلاني. وعمر أيضا له عدة عوارض. الذهن ينظر إلى إنسانية زيد وينظر إلى إنسانية عمر، فيسقط ما به المشخصات والعوارض الخارجية، لكن المشخصات العقلية باقية مباقية. يعني إنسانية زيد هي غير إنسانية عمر، لأن الطبيعي كما درسنا في المنطق يوجد بوجود أفراده، فطبيعي الإنسان موجود في زيد وطبيعي الإنسان موجود في عمر، وبتعدد الأفراد تتعدد الطبيعة، كل الطبيعي يتعدد بتعدد أفراده، فأنت فيك إنسان وهذا فيه إنسان. إذا أخذنا صورتان تدخل مثل يعني شيئين، هل يعقل أن يجرد العقل المثلين عن تشخصهم الذهني أو لا يعقل؟ لا يعقل، وإلا تكون الصورتان واحدة، يلزم أن يكون الاثنين واحد، يلزم الانقلاب يعني.
فهو لا يسقط المشخصات الذهنية أحسن خارجية.
يسقط لأنه لابد أن نقول أن الذهن فقط يسقط المشخصات الخارجية، أما المشخصات الذهنية تبقى، لأنه نفترض أنهم اثنان صورتان تجتمعان عند المفكرة. فإنسانية زيد غير إنسانية عمرو، غير إنسانية خالد، واضح؟ وإلا لو كنا نسقط المشخصات العقلية للزم انقلاب الاثنين إلى واحد، للزم انقلاب وتحول الكثير إلى واحد، وهو مستحيل. فما فرضته صورتان صارت ماذا؟ صار شيئا واحد. متفتين؟
زيد وعمر في الذهن لو أسقط مشخصات كل واحد منهما
يصير
زيد وعمر واحد،
ايه، وهذا مستحيل. إنسانية زيد عند إنسانية عمر يجتمعان في المفكرة. ولهذا المصنف يقول، المصنف الخطيب يقول، العقل يجرد المثلين عن التشخص في الخارج بأن يرفع التعدد بينهما في وين؟ في الخارج. وإلا وما يبقيان صورتان ماذا؟ صورتان متباينتان في الذهن. غايته أنه هاتان الصورتان تجتمعان عند من؟ تجتمعان عند العاقلة، عند المفكرة. واضح؟ إذا عندنا صورتان تجتمعان عند المفكرة.
الصورة المشخصة
والصورة
غير الصورة،
يعني صورة إنسانية زيد وصورة إنسانية عمرو، لا يبقى إلا الإنسانية. وصورة إنسانية زيد من ناحية الإنسانية وإنسانية عمرو واحدة أو متعددة؟ يعني تحكي عن شيء واحد. ولهذا قال وإنما قال في الخارج لأن العقل لا يجرده، يعني لا يجرد المثلين عن المشخصات العقلية. شو دخلنا في المطالب؟ هاي في الفلسفة بشكل مفصل. يعني يقول وإنما قال في الخارج، خب قال ليش أنت تأور راسك بعد؟ يقول لا بعد شارح أشرح كل شيء. يقول وإنما قال في الخارج لأنه لا يجر، لأن العقل يعني لا يجرد المثلين عن المشخصات العقلية، لأن كل ما هو موجود في العقل فلا بد له من تشخص في العقل يمتاز عن سائر المعقولات، ولهذا المفاهيم ما بينها تباين. نعم، يعني المفاهيم في الذهن كلها متباينة. وها هنا بحثون، هذا شرحنا هذا البحث. هذا تمام الكلام في المورد الثاني من موارد الجامع، وين الجامع العقلي. خب المورد الثالث للجامع العقلي التضايف، والمراد من التضايف هما ذلك المفهومان اللذان يتعقلان ماذا معا، فإذا تعقلت الأول تعقلت الثاني والعكس كذلك، كما درسنا في المنطق. ويذكر مثالين لذلك. المثال الأول العلة والمعلول، فإن مفهوم العلة ومفهوم المعلول بينهما تضايف، فإذا تعقلت العلة تتعقل المعلول، فالعلة هي كل أمر يصدر عنه أمر آخر، كل أمر يصدر عنه أمر آخر يسمى علة، سواء كان علة تامة أو علة ناقصة. فالأمر الذي أدى إلى صدور الأمر الثاني، هذا الأمر الأول ماذا يسمى؟ علة. والأمر الثاني ماذا يسمى؟ معلول. فأخذ في تعريف العلة ماذا؟ المعلول، لأن العلة هو الأمر الذي يستلزم صدور الأمر الثاني اللي هو المعلول. والمعلول ما هو؟ إذا أردنا أن نفسر المعلول، الذي صدر عن الأمر الأول،
الأمر الثاني، يعني
الأمر الثاني الصادر عن الأمر الأول. فإذا تعقلت العلة اللي هو الأمر الأول تعقلت الأمر الثاني، وإذا تعقلت الأمر الثاني تعقلت الأمر الأول. واضح؟
ولا في
دار؟ لا. هذا بحث عندهم. شوف الشيخ المظفر، سألتنا على الدور الحين. الشيخ المظفر له تعبيران في التضايف، تارة يعبر ما كان أحدهما متوقف على تعقل الآخر، وتارة يعبر أنهم ما يتعقلان معا،
وكان تعقل أحدهما
متوقف على تعقل الآخر. تارة هكذا يفسر التضايف، وتارة يفسر التضايف بأنه المتعقلان معا، ما يتعقلان معا، إذا جاء أحدهما إلى الذهن جاء الآخر. ومقتضى الدقة هو الأمر الثاني للأول، يعني المراد من المتضايفان هما اللذان يتعقلان معا. خب إذا تعقل ما فيهم دور؟
لا،
إنما يلزم الدور إذا فسرنا ماذا؟ إذا فسرنا المتضايفين بأن كل واحد منهما يتوقف على الآخر،
يعني ما
فالأول يتوقف على الثاني، فتعقل الأول يتوقف على تعقل الثاني، وتعقل الثاني يتوقف على تعقل الأول. فلو قلنا أن المراد بالمتضايفين ما كان كل واحد منهما متوقف تعقله على تعقل الآخر. هنا يقال أنه يلزم الدور، لأن تعقل الأول متوقف على تعقل الثاني، وتعقل الثاني متوقف على تعقل الأول. لكن الدقة أن نقول لا، هما ما يتعقلان معا، ما يأتيان في الذهن معا، لا ينفكان في الذهن، فإذا جاء أحدهما جاء الثاني كالمتصاحبين، كما لو صارت علقة بين زيد ومثلا بين زيد وبين ماذا وبين مثلا وبين مثلا النوم، فكلما جاء ذهنك زيد جاء النوم، واضح؟ وهكذا. والدقة هو الثاني للأول، ما يتعقلان معا، على أنهم بعضهم حاول بس ما بيدخل أن يرفع إشكال الدور، لأن الدور على قسمين، دور معي ودور توقفي، والدور المعي لا إشكال فيه، لكن إحنا ما نبي الآن ندخل في هذا الباب.
يعني هذا التعبير سلم، وأنه التعبير الآخر يعني يجب الوقوع في إشكال
الدور. نعم، إشكال الدور. ما إذا كان تعقل كل واحد منهما متوقف على تعقل على الآخر، تعقل الآخر.
تعقل الثاني
والعكس. نعم، في مقام الآن إحنا عبارة المصنف أنا التزمت بها مسامحة، وإلا هو بالدقة ما يتعقلان معان. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المثال الأول، العلة والمعلول. ومن الواضح جدا أن هنا ننظر إلى مفهوم العلة والمعلول، مو إلى المصادق العلة والمعلول في الخارج، يعني الذي بينهما تضايف. هل يقولون بعبارة منطقية دقيقة، هل الذي بينهما تضايف العلة والمعلول بالحمل الأولي أو العلة والمعلول بالحمل الشائع؟ نقول الذي بينه تضايف العلة والمعلول بالحمل الأولي، يعني مفهوم العلة والمعلول. أما العلة والمعلول ماذا بالحمل الشائع اللي هي مصادق العلة ومصادق المعلول، مثلا كما يعتقدون يعني هم يعني المناطق أنه مثلا العلة في الزرع، من زارع، فبين الزارع والزرع، أو بين مثلا زيد وبين مثلا الحصاد، هل يوجد تضايف؟ لا ما يوجد تضايف. هل إذن التضايف بين مفهومي العلة والمعلول، له العلة والمعلول بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع؟ ما يوجد تضايف مثلا بين السرير وبين من؟ بين صانع السرير، مع أن أحدهما علة. بين الخشب والسرير في تضايف؟ حد يدعي تضايف أصلا؟ الخشب تقول علة مادية، والصورة مثلا السريرية علة، والصورة السريرية مثلا علة صورية وغيره، يعني ماكو يعني تضايف بين العلة والمعلول بالحمل الشائع كما هو واضح جدا. ولا يلزم التضايف بين مفهوم واجب الوجود، بين واجب الوجود وبين كل المخلوقات، وهو واضح البطلان، لأن واجب الوجود علة للمخلوقات وهو العلة الحقيقية. خب، هذا المثال الأول. المثال الثاني، مفهوم الأقل والأكثر. مفهوم الأقل والأكثر بينهما تضايف أيضا.
هذا
المثال الثاني،
التضايف.
نعم، مفهوم الأقل والأكثر. فإن الأقل والأكثر يتعقلان معا في الذهن، ويظهر من عبارة الشارح أن هذا في باب الأعداد، يعني الأقل والأكثر في باب الأعداد. ووجه الشارح ذلك أن كل عدد يصير ويصبح عند العد فانيا قبل عدد آخر فهو أقل.
عند العدد الآخر،
لا، فانيا قبل العدد الآخر. كل عدد يكون فانيا قبل العدد الآخر فهو أقل، والآخر أكثر منه. ففي باب الحساب إذا أردنا أن نقارن بين الثلاثة والاثنين فنقول، يقولون في باب الحساب يعني عد الثلاثة، ما معنى عد الثلاثة؟ يعني أسقط، تقول ثلاثة أو تقول هكذا من الأسفل، يعني واحد اثنين ثلاثة، فالاثنين فنت قبل ثلاثة، صحيح؟ يعني فنت بمعنى أنها ظهرت، هي إذا كان العدد من تحت لفوق، فتقول واحد اثنين ثلاثة، فالاثنين عند العدد فنت قبل الآخر، فتكون هي الأقل والآخر هو الأكثر. فيقال الأقل مثلا هو العدد الفاني قبل الآخر، والآخر هو الأكثر، مثل فكرة العلة والمعلول. وهو لكن يقاش في الأمثلة، إحنا الآن ما نبي يعني بعضهم يناقش إن الأقل الأكثر بينهما هل بينهم تضايف أو لا. المهم إحنا في القاعدة أنه المتضايفان، الآن ما نبي نشخص المصاريق التضايف في الخارج، المتضايفان ماذا؟ المتضايفان بينهما جامع ماذا؟ جامع عقلي، فيتعقلان معا. هذه موارد ثلاثة للتضايف. وهنا نريد أن ننبه إلى نقطة قبل الدخول في الجامع الوهمي، أن الجامع العقلي قلنا فيما سبق تجتمع الأمران عند المفكرة بسبب حكم العقل، صحيح؟ في الجامع العقلي تجتمع الأمران عند المفكرة بسبب ومن جهة حكم العقل، وإذا كان الحكم من جهة العقل فغالبا ما تكون الأحكام صادقة ومطابقة للواقع.
إذا كانت بحكم العقل،
نعم، إذا كانت هذا إذا كان الأمر بحكم العقل فإنه غالبا ما تكون أحكام العقل صادقة ومطابقة للواقع. فإن المتماثلين اجتماعهما عند المفكر وصيرورتهما واحد مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ مطابق للواقع. مثلا في المتماثلين عندما يقوم العقل بتجريدهما ويجتمعان عند المفكرة ويأتيان معا، هل هذا أمر توهمي خيال أو أمر واقعي؟
واقعي.
هذا أمر واقعي، يعني واقع ونفس الأمر أنه المثلان بعد تجريدهما عن المشخصات الخارجية يكون متحدان
ويجمعهم بحكم العقل
ويكون جمعهما بحكم العقل. وكذلك في موارد التضايف فإنه تعقل كلا الصورتين، هل بحكم الوهم أو مطابق للواقع؟ مطابق للواقع. إذن أحكام العقل مطابقة لنفس الأمر والواقع، بخلاف ما سيأتينا في الجامع الوهمي، فإن الجامع الوهمي يكون الأحكام ناشئة بسبب القوة الوهمية، فتكون غالبا كاذبة وغير مطابقة للواقع. فمثلا أعطيك مثال الآن نستبق الأحداث، المتضادين حقهما الاجتماع والافتراق، هل حق المتضادين أن يخطران معا أو أنهم ماذا سيحصل بينهم تنافر في مقام الاجتماع في مقام الخطور؟ المفروض بحكم العقل أو خلي العقل ونفسه فإنه يقول بأن هذا المفهومان المتضادان متنافران بينهما غاية الخلاف، فكان حقهما لو خلي العقل ونفسه أنه لا يجتمعان عند المفكرة، لكن الوهم يسيطر على العاقلة ويغلب فيكون الحكم للوهم فيجمعهما عند المفكرة. تفتين؟ خب هل اجتماع الضدين مثل اجتماع المتضايفين؟
لا.
لا، متضايفين من حقهما الاجتماع، وكون هذا أمر مطابق للواقع لأنه في واقعهما وماهيتهما أخذ أحدهما في مفهوم الآخر مثلا، واضح؟ والمتحدين وغيرها من موارد الجامع العقلي. أما موارد الجامع الوهمي لو خلي وطبعهما بغض النظر عن الوهم حقهما لا يجتمعان ولا يخطران معا، بل قد يكون بين مغاية الخلاف، فاجتماعهما إنما صار ببركة ماذا؟ ببركة ولا بركة للوهم، بسبب قوة الوهمية. فيكون موارد الجامع الوهمي ماذا؟ مخالف للواقع عادة، ولا يطابق الواقع ونفس الأمر، وهو يوهم العقل ويسيطر على العقل ويوهم له شيء على خلاف الواقع. ولهذا في موارد الجامع الوهمي كما سيأتينا لو خلي العقل ونفس لا يحكم بالاجتماع، إنما يحكم بالاجتماع يعني ما يحتاج إلى الحكم بالاجتماع بسبب الوهم وغلبة الوهم. نقرأ هذا إذن هذا تنبيه، قبل تنبيه خلينا في آخر الجامع العقلي ومقدمة الجامع الوهمي. وهذا يعني هذا الآن هذا أيضا تنبيه يبين لنا سبب أنه لماذا خسرنا موارد الجامع العقلي بهالموارد الثلاثة، لأن هالموارد الثلاثة الاجتماع بمقتضى هذا الواقع. شفتين؟ يعني ليش حصلنا موارد الجامع العقلي في الثلاثة؟ ليش ما قلنا ضدين موارد الجامع العقلي؟ على كيفنا يعني من كيسنا؟ نقول لا، نقول أنه إذا هاي القاعدة والضابطة، إذا كان المورد مطابق لنفس الأمر والواقع ويحكم به العقل ويحكم بالاجتماع بين الصورتين، فنقول هذا من موارد الجامع العقلي، وهذا يحصل في ثلاث موارد، في الاتحاد والتماثل والتضايف. أما في الموارد الأخرى التي لا يحكم العقل بذلك كما سيأتيك الضدين كشبه التضاد كشبه التماثل، لو خلي العقل وطبع لا يحكم بماذا؟ بالاجتماع بينهما، لكن الوهم هنا يتدخل ويغلب فيحكم حينئذ بالاجتماع عند المفكرة. ولهذا قال أو تضايف، وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر. هذا يعني فسره بالتفسير الذي فيه ماذا دور، وبعضهم يحاول يجاوب عنها بس منطق، يعني يقول أنه دور معي وفرق بين الدور المعي والدور كذا في مراحل أعلن في الفلسفة يبحثون أيضا هذا المطلب. يقول كما بين العلة والمعلول فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخر. واضح عبارات له لو. فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال، شو باستقلال يعني علتهن تام تامة، أو بواسطة انضمام الغير إليه، يعني علة ناقصة فهو علة والآخر مع معلول، أو الأقل والأكثر. خب نعطيكم بلي، فمثلا وهنا قلنا العلة والمعلول بالحمل الأولي، واضح؟ مثلا لو أردنا أن نطبق مثال تقول هكذا في الجملة، تقول العلة أصل والمعلول فرع، جمعت بين جملتين تقول العلة أصل والمعلول فرع، هنا المسند إليه بينهما ماذا جامع؟ وبينه جامع بينهما جامع عقلي. واضح الفكرة؟ هكذا الفكرة تأتي بجملة، يعني لأن قد ننسى أصل البحث، دخلنا في مطلب الآن ننسى أصل العطف. أو الأقل والأكثر، مثلا تقول هذا العدد الأقل لزيد وذلك الأكثر لعمر، فالأقل والأكثر بينهما جامع ماذا؟ جامع عقلي له تضايف. أو الأقل والأكثر كيف؟ يقول فإن كل عدد، وقلنا الأقل والأكثر بالحمل الأول لا بالمصاريق مثل 4 و 5 و 6 و 7 وما شكل ذلك، واضح؟ نفس الفكرة، فإن كل عدد يصير عند العد فانيا قبل عدد آخر فهو أقل من الآخر وذاك أكثر والآخر أكثر منه. هذا تمام الكلام في الجامع ماذا؟ في الجامع العقلي. قال أو وهمي، هي التنبيه الذي ذكره، يقول وهو أمر، ما معنى الجامع الوهمي؟ أمر بسببه، شرحناها أكثر من مرة، أمر بسببه يجتمع الأمر صورتان والشيئان عند المفكرة بسبب حكم الوهم، وهو أمر شوف يحتال، شوف يحتال عبر بالاحتال يعني هذا مخالف للواقع.
سبب قوة الوهم
نعم حيلة صارت سيطرة، ولكن العقل ما يحتال، العقل هذا مطابق للأمر ما يحتاج إلى حيلة، الوهم يحتاج إلى حيلة. يقول وهو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماعهما، اجتماع الشيئين عند المفكرة المفكرة بخلاف العقل، فإنه إذا خلي ونفسه لم يحكم بذلك، لم يحكم بالاجتماع
في موارد الوهم،
موارد الوهم نعم. مثل لنا بأمثلة ما هي موارد الجامع الوهمي، يذكر ثلاث موارد للجامع الوهمي، كما أن هناك موارد ثلاثة للجامع العقلي، هنا يوجد عندنا موارد ثلاثة للجامع الوهمي، فنذكر الموارد ونشرحها. المورد الأول شبه التماثل، والمورد الثاني التضاد، والمورد الثالث شبه التضاد. أما شبه التماثل والمراد من ذلك الأمران اللذان كلاهما من نوع آخر ولا يشتركان تحت نوع،
يعني كلاهما من نوع، يعني كل واحد منهما من
نوع آخر، فليس هما مثلان، يعني المثلان كما فسرنا سابقا المجتمعان في تحت نوع واحد، المندرجان تحت نوع واحد كزيد وعمر مندرجان تحت الإنسانية، صحيح؟ هذا الحصان وذلك الحصان مندرجان تحت ماذا؟ تحت الصاهلية. نقول لا، نقول الشبه المثلان، شوف هذا شبه يعني مو مثلان، يعني هما الأمران والفردان اللذان لا يندرجان تحت نوع واحد لكن بينهما تقارب في الصفات، فلتقاربهما في الصفات يتوهم ماذا؟ الإنسان والشخص ببركة الوهم أنهما مثلان في الواقع لقربهما لبعضهما البعض، والحال أنهما ليسا مثلان في نفس الأمر والواقع، فقرب الصفات بين ماذا؟ بين هذين الفردين، بين هذين الشيئين الذي كل منهما مندرج تحت نوع آخر أدى إلى أن الوهم يحكم عليهما أنهما مثلين، وهما في الواقع ليسا بمثلين، ويسمى في الإصطلاح شبه التماثل. مثلنا بمثال، نقول مثال ذلك البياض والصفرة، فإن البياض والصفرة كلاهما مندرجان تحت ماذا؟ نوع مستقل، لأن الألوان أنواع، أبيض أو البياض أصح والسواد والخضرة والصفرة كلها أنواع، فالبياض والصفرة نوعان مستقلان، صحيح؟ مو مثل زيد وعمر مشتركان في الإنسانية، نعم البياض والصفرة مشتركان في الجنس وهو اللون، لكن هذا مو مندرجان تحت نوع واحد، مندرجان تحت جنس واحد، والمشترط في المثلين الاندراج تحت نوع واحد، فإذا الصفرة والبياض ليسا مندرجان تحت نوع واحد. نعم مصاديق الأصفار، مصاديق الصفرة مندرجة، مصاديق الصفرة مندرجة تحت نوع واحد وهي الصفرة، ومصاديق البياض مندرجة تحت نوع واحد وهو البياض، إلا أنه البياض ماذا والصفرة كلاهما نوع مستقل، لكن الوهم لقرب الصفات بين الصفرة وبين البياض يتوهم أن كلاهما حقيقة واحدة، يعني كلاهما مندرج تحت حقيقة واحدة، وإنما الفارق بينهما فارق في العرضيات، فيرى الوهم أن الصفرة بياض خفيف والبياض بياض شديد، التفتين كأن الصفرة فيها كدرة فيها ظلمة وتكون هي بياض لكن بياض خفيف، هذا كله بالوهم، الوهم يرى ويصير للشخص أن الصفرة من جنس الصفرة بياض، غاية أنه بياض خفيف، فكأن النسبة بين البياض وبين الصفرة نسبة البياض الشديد البياض الخفيف،
والبياض
الخفيف والشديد كلاهما مندرج تحت البياض، مثل القطن والثلج يصير بياض خفيف وبياض شديد، وكل هذا بحكم الوهم. وإلا الصفرة شيء آخر، نوع آخر غير البياض. فالوهم عندما يصور ويوهم للشخص أن الصفرة بياض خفيف وماذا والبياض بياض شديد، كأنه يصير كلاهما مشتركان في نوع واحد، والفارق في العرضيات في الشدة والضعف. واضح الفكرة؟ ولهذا لقرب الصفات بين البياض وبين الصفرة يقال أن بينهما ماذا؟ شبه تماثل، وإلا ليس بينهما تماثل في الحقيقة. مثال ذلك يقولون هكذا، يقولون بياض الفضة يذهب الغم، بياض الفضة يذهب الغم، وصفرة الذهب تذهب الهم. العرب يقولون بياض الفضة يذهب الغم، عشفت في الكتب يعني معنى العرب أو هم يعني مصنوع على أي حال، بياض الفضة يذهب الغم، نحن نقول وصفرة الذهب تذهب الهم. نعم ذاك الغم، البياض الصفرة يذهب الغم والصفرة تذهب الهم. بلي صفرة الذهب لا مسكوكين فلوس يعني، بلي هذا يعني يقصدون صفرة الفضة، فضة دراهم يعني، والذهب دنانير، فبياض الفضة يعني بياض الدراهم يذهب الغم، اللي في غم دور لك بياض فضة، وإذا عندك هم دور لك صفرة الذهب. هنا شوف المسند، المسند بياض ماذا؟ بياض الفضة مسند إليه وصفرة الذهب، بينهما جامع، ما هو الجامع؟ شبه التماثل. واضح المثال؟ إذن هذا المراد من شبه التماثل. ثم يذكر مثال سهل الآن نقرأ، يقول أو وهمي بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل، إذن يجتمع البياض والصفرة ماذا؟ يجتمعان عند المفكرة بسبب حكم الوهم. يقول بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل، واضح ايش قال شبه تماثل؟ يعني مو تماثل، لأنه مش مدرجان تحت نوع واحد، لكن لقربهما في الصفات بعضهما البعض الوهم يصيرهما أنهم كالمثلين.
يعني هو هذا الجامع يصير بينهم.
نعم. يقول كلوني بياض وصفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين. كيف؟ يقول من جهة أنه يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد، يزيد في أحدهما عارض يعني أحدهما شدة والآخر ضعف، بخلاف العقل فإنه يعرف أن لو خلي العقل ونفسه يقول له هذا لون هذا لون، والألوان بينهما ماذا؟ والألوان بينهما تباين، فإنه يعرف العقل أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس، مو تحت نوع، تحت جنس واحد وهو اللون. يقول ولذلك، أي ولأن الوهم يبرزهما في معرض المثلين اللي هو مندرجان في معرض، يعني كأنهما جعلهما مندرجان تحت ماذا؟ تحت حقيقة واحدة، تحت حقيقة البياض. حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله، هذا تنظير لا تمثيل. ليش؟ لأنه سيأتي بمثال بأن تنظير لما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو الجمل، العطف بين الجمل، والمثال الذي سيذكره هنا هو العطف بين المفردات، فيكون تنظيرا لما نحن فيه لا تمثيلا. بيان ذلك أن الشاعر ماذا قال؟ قال ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، ثلاثة عندنا بسببها تشرق الدنيا، شمس الضحى هذا الأول، وأبو إسحاق والقمر. خب هؤلاء الثلاثة شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر إذا خلي العقل وطبعه يرى أن بينهما ماذا؟ لا يوجد بينهما مناسبة. فإن الشمس كوكب ماذا؟ نهاري، وأبو إسحاق حيوان ناطق، صحيح، والقمر كوكب ليلي. فهذه الأمور الثلاثة كل منهما مندرج تحت نوع مختلف عن الآخر. فالشمس مندرجة تحت نوع غير ما تندرج فيه القمر وغير ما يندرج فيه أبو إسحاق. واحد مندرج تحت الكوكب الليلي القمر، واحد تحت الكوكب النهاري، وآخر تحت ماذا؟ حيوان الناطق. فكيف صح الجمع بينهما في ماذا؟ في عبارة الشاعر. نقول لم يصح ذلك إلا بحكم الوهم، لأن الوهم صير الثلاثة وكأنهما بينهما تماثل. مندر هذه الأمور الثلاثة مندرجة تحت نوع واحد وهو المشرق. يقول لا فرق بين الشمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، كل هذه الثلاثة مندرجة تحت نوع واحد وهو ماذا؟ وهو المنور أو المشرق. والفرق بينهما أن أحدهما كوكب والآخر حيوان ناطق إنما بالعرضيات، وإلا كلهم مندرج تحت نوع واحد. واضح الفكرة؟ وكل هذا بسبب حكم الوهم. واضح؟ ولهذا يقول ولأن الوهم يبرزهما في معرض المثلين حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله إلى آخر البيت. فإن الوهم يتوهم، والوهم يتوهم، أو إيش سوي الوهم عدل؟ الوهم يتوهم. فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع واحد. ما هو النوع؟ المشرق والمنور. وإنما اختلفت بالعوارض، يقول هاي الكوكب الليلي والكوكب النهاري وحيوان الناطق ما هي إلا عوارض لهذه الأمور المشرقة، ولا كلها مندرج تحت عنوان المشرق. يقول والحال أن العقل يعرف أنها ماذا؟ أنها أمور متباينة.
فليست من نوع
بل قطعا العقل يعرف أن هذا وش دخل أبو إسحاق بالقمر والليل. هذا تمام الكلام في المورد الأول لأيوين؟ للجامع الوهمي. المورد الثاني التضاد. والمراد من التضاد هنا في التضاد الأعم من التضاد المنطقي، بمعنى أن التضاد المنطقي يحصر المتضادين في وين؟ في الأمور العرضية، حيث يعرف المتضادين في المنطق بأنهما المتعاقبان على أمر واحد. خب المتعاقبان العوارض والجواهر، من اللي يتعاقب؟ العرض لو الجوهر الذي يحل في الآخر عرض. فاصطلاح المتضادين في المنطق فقط يشمل العرضيات كالسواد كالبياض، أما الأسود والأبيض بينهما ماذا؟ بينهما تضاد. ولهذا في المنطق المضفر اشتباه كبير في هذه الموارد، يعبر بالأسود والأبيض، دائما يعبر بماذا؟ بالجواهر، مع أنه صحيح أن يعبر بماذا؟ بالعرض، السواد والبياض. الذي يتعاقب هو السواد والبياض مو الأسود والأبيض. الأسود والأبيض جوهر، الأسود شيء ثبت له السواد، والأبيض شيء ثبت له البياض. فالمتضادين في المنطق هما المتعاقبان على أمر واحد، فيختص بالعرضيات. أما في الاصطلاح البياني عمم، يشمل أيضا الجواهر كالأبيض والأسود، يعني الجوهر الذي أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه العرض. فكما أن بين البياض والسواد تضايف، هنا أيضا يقوم بين الأسود والأبيض تضايف، لأن الأسود شيء ثبت له السواد، والأبيض شيء ثبت له البياض. متفتين؟ ويظهر من مصنفنا والشارح أنه المتضادين هنا لابد أن يكونا وجوديين. المتضادين مثل المنطق لابد أن يكونا وجوديين. فيكون الفارق بين التضاد عند البيانيين والتضاد عند المناطق فقط في حيثية واحدة، أنه التضاد عند البيانيين يشمل الجوهر، أما عند البيانيين فخصوص بالأعراض. نقرأ هذا ونقف. يقول: أو يكون بين تصوريهما تضاد، وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد كما في المنطق، كالسواد والبياض في المحسوسات، وكالإيمان والكفر، خل الإيمان والكفر كالسواد والبياض وما يتصف بهما، يعني كالأسود والأبياض. بقى كلام في مثال ذكره هو الإيمان والكفر، هل هذا المثال تام أو ليس بتام؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.